أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد. باقتضاء وقت المجلس المحصور نسقط من المتعارف من المنبر ما يمكن إسقاطه لندخل إلى صلب الموضوع، ففي هذا اليوم العظيم وفي هذا اليوم الذي بكت فيه السماوات وأهل السماوات، وبكت فيه الثلة القليلة من عباد الله الذين يعرفون ما جرى في هذا اليوم، وتلك الثلة القليلة التي ثبتت على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أعظم ما حصل وما نزل على الأمة اليوم أن الله عز وجل سلب الأمة ضمانة ألا ينزل عليها العذاب، حيث القرآن الشريف يقول: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. أن تخسر الأمة رجلا كمحمد رسول الله خاتم النبيين وأرحم ورحمة للعالمين، هذه خسارة. ففي مثل هذا اليوم وفي هذا المقام وفي هذا المجلس الشريف الذي هو يوم عزاء وبكاء وعويل، لا بد أن نقف في هذا الوقت المحدود على محطات ثلاث. أولاً، أن العبرة دائماً كانت على النوعية وليس على العدد، فالمعيار السماوي معيار التفاضل هو معيار النوعية وليس معيار الكمية. ليست الكثرة هي ما تعطي للعدد قيمة، بل العكس، هناك الشواهد التاريخية وهناك الآيات القرآنية الكثيرة التي تنص وتؤكد على هذا المعنى، نتجاوز ذكرها. تلك الآيات التي تذم الكثيرين وتمدح القليلين، وما أكثرهم بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فإذن الذين اجتمعوا عند رسول الله والذين رأوا رسول الله بأم عينيهم والذين سمعوا رسول الله بأذنيهم مباشرة، ما يسمون بأصحاب رسول الله في مثل هذا اليوم تبين جوهرهم وانكشفت حقيقتهم وانفضحت سريرتهم، بأن أكثرهم كانوا يتظاهرون بالإسلام وبصحبة رسول الله، وهم يخططون وهم في حياة رسول الله وبين يدي رسول الله يبرمجون كيف يقضوا على رسول الله وعلى ذكر رسول الله وعلى شريعة رسول الله، منتهزين فرصة ولحظة وفاة وارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد اليوم في مثل هذا اليوم تركوا جثمان رسول الله، فبدل أن يتمظهروا ويظهروا الحزن والبكاء والعويل ويقوموا بواجب أداء احترام رسول الله بعد وفاته، نجدهم تركوا الجثمان الشريف مع ثلة من أهل بيت رسول الله وقليل ممن ثبتوا على هدي رسول الله، تركوا الجنازة فذهبوا ليخططوا وليبرمجوا كيف يسلبوا وكيف ينقلبوا وكيف يحاولوا أن يطمسوا نور الله الذي تولاه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خلافته ووصايته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الدرس يؤخذ من هذا ألا نتكل في يومنا هذا على ما نعتقد، بل نتوسل إلى الله ونشك في أنفسنا في ثباتنا ليؤدي بنا هذا الشك لكي نقوم ونقوي دعائم إيماننا أكثر فأكثر، فنزداد صلابة عند الاختبار والامتحان. ولذلك الدعاء المأثور في آخر الزمان ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الإكثار بهذا الدعاء القصير: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهنا كلام طويل له مجاله. وأما المحطة الثانية، المعجزة القرآنية التي نطقت بهذا الواقع الذي نعيشه اليوم، حيث قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا في رسالته وفي نبوة محمد وفي شريعة محمد وفي النور الذي أضاءه رسول الله ليهتدي المؤمنون سبيل الحق والوصول إلى سلم الكمال والقرب إلى الله عز وجل. وهذا ما نجده اليوم في مجلسنا هذا، وفي ظهرانينا عند مرقد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وفي كل بقعة فيها ثلة ومجموعة من أتباع علي وأنصار علي الذين وفقهم الله للثبات على دين رسول الله وعلى ولاية أمير المؤمنين، نجد أن الارتداد ذاك لن يضر، فلن يضر الله شيئا. وهذا يؤدي بنا إلى أن نحمد الله ونشكره على هذا التوفيق، ونستزيده معرفة وثباتا وبصيرة في معرفة الولاية والإمامة ومعرفة حق الإمامة وحق الإمام. وأما المحطة الثالثة، تخيلوا وتصوروا لو نفذ مخطط أولئك المنافقين، والذي تجسد اليوم أن يتركوا جثمان رسول الله وأن ينطلقوا للانقلاب على وصية رسول الله ووصي رسول الله، ولو مشت الأمور كما أرادوا وخططوا وبرمجوا له، ولو لم يكن علياً على مستوى مقتضيات المرحلة من الصبر والتسليم، ولو ثار علي أمام أولئك والناس حديث العهد بالإسلام كما ينص عليه علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لو ثار علي كما حرض المنافقون أمثال أبي سفيان راحوا ليحرضوا عليا للوصول إلى مخططهم، لتتشابك السيوف والصفوف فيؤدي إلى ارتداد الناس. تخيلوا لو عن عليا قبل بذاك الطرح، هل طبقت الآية؟ هل نفذت الآية؟ هل كان الإسلام بعد 1400 ونيف من السنين حياً طرياً نابضاً في قلوب الملايين من المؤمنين أتباع علي وأتباع خط رسول الله ومنهاج رسول الله من خلال منهج أمير المؤمنين وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. من هنا نقف على مظلومية أهل البيت، لأن يصبر الإنسان على وجع في جسمه أهون كثيراً مما أن يصبر على أمر روحي اعتقادي مبنائي على مستوى الدين والشريعة فيصبر. فالصبر على المصيبة عند القدرة مثل علي الذي لم يخضع ولم يتراجع أمام أقدر القدرات وأمام أشجع الناس. هذا علي الذي ما قام الدين إلا بسيفه، عليه أن يصبر، وعليه أن يرى بأم عينيه ما يجري وما يحدث، ولكنه يصبر وعلى مضض ويقطر الدم من قلبه، ولكن عليا صلوات الله وسلامه عليه يرفع شعاره ليقول: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم تكن المظلمة إلا علي خاصة. شجاعة علي نسمعها ونقرأها في ضرب السيف، ولكن شجاعة علي في الصبر وفي الغلبة على العدو من خلال التصبر والتسليم أنها أبرز وأظهر وأبين شجاعة مضافة إلى شجاعة علي في ضرب السيف. علي في مثل هذا اليوم يتفرغ لتغسيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويذهب القوم الذين لا يتجاوز عددهم 4 فيختار خليفة للمسلمين. نعم، فيخرج من سخيفة بني ساعدة وهم 4، وهذا ابن أبي الحديد يقول: خرجوا من المسجد يزفون أبا بكر كما تزف العروس إلى حجلتها، يزفونه إلى مسجد رسول الله، فمن يجدونه في الطريق يهم إليه ليسحبوه ليبايع أبا بكر بخلافة ولخلافة رسول الله. علي ومجموعة قليلة من أهل البيت ومن الموالين يتفرغ لتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سلبوا عليا الوصية وسلبوا الخلافة، ولم يكتفوا بذلك. عندما اعتزل علي البيعة لهذه الظاهرة الباطلة الشيطانية المنافقة، قصدوه إلى بيته ليخرجوه قسراً وقهراً ليبايع من ارتضوه خليفة للمسلمين. ولكن علي صلوات الله وسلامه عليه وهو صاحب المصيبة يفكر فيما جرى عليه من فقدانه لرسول الله، كيف يصبر هو وكيف يصبر ابنة رسول الله فاطمة الزهراء ويسليها ويعزيها حيث أنها خسرت عمدها وحماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قصدوا البيت ليخرجوا عليا، فلم يكتفوا بهذا، وإنما أتوا بحطب ونار. هناك خطة مسبقة، هناك هدف، هناك إرادة ارتسموا لها ليطفئوا نور الله وليخمدوا هذه الشعلة الوضاءة، فاجتمعوا على بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطالبين علياً ليخرج، ومصممين على إخراج علي بالقصر وبالقوة، فإذا بفاطمة الزهراء تأتي إلى الباب لتكلمهم متصورة أن هذه الأمة ترعى حرمة رسول الله وحرمة وديعته الوحيدة فاطمة الزهراء التي كان رسول الله طوال حياته يوصي أمته بالزهراء تارة بالقول فاطمة بضعة مني، من أحبها فقد أحب لي ومن أبغضها فقد أبغض لي، وتارة بالفعل عندما يدخل على فاطمة وعندما تدخل عليه فاطمة يقوم إجلالا لها بكل قامته فيحتضنها ويشمها ويشم صدرها قائلا لها تفاحة من الجنة. هذه فاطمة الزهراء التي كانت تتأمل من أولئك المنافقين أن يراعوا حرمة هذا البيت ويحترموا هذا الباب الذي طالما وقف عليه جبرائيل مستأذنا بالدخول، فأتت فاطمة وراء الباب وجعلت تقول ما أسرع ما نكثتم بيعة رسول الله ونسيتم وصية رسول الله. فكان الجواب من القوم نريد أن نخرج عليا ليبايع، فجعلت فاطمة تكلمهم وتوعظهم وتحذرهم، ولكن ذاك اللعين أمر بحرق الباب ودخول البيت قهرا. أجركم الله، قال قائلهم أنحرق البيت وفيه فاطمة؟ أجاب وإن كان في البيت فاطمة، بينما الزهراء بهذا الحال تكلمهم من وراء الباب، وإذا بذاك اللعين رفس الباب برجله، وهذا وفاطمة لا خمار عليها ولا حجاب، وزهراء وفاطمة تخبت الزهراء خلف الباب، وإذا بذاك اللعين عصرها بين الباب والحائط. جعلت الزهراء تصرخ يا أبتاه أخرجوا عليا إلى المسجد، خرجت الزهراء من خلفهم، خلوا عن ابن عمي أو لا أكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني. ماذا فعل القوم؟ أجركم الله، أقبلوا إليها بقبضة السيف. وفاطمة نقتصر الكلام، ما زالت رسول الله، ما زالت فاطمة بعد أبيها رسول الله معصبة الرأس، باكية العين، محبرة الخد، مكسورة الضلع، يغشى عليها ساعة بعد ساعة. وكانت إذا أصبحت أمسكت بيدي ولديها الحسن والحسين، وجاءت وجلست على قبر أبيها رسول الله. أبتا، ماذا على من جم تربة أحمد أن لا يجم مدى الزمان غوالي يا بو يا قومك يا بو يا مارعاني. ها الكم الكم توجه للنعي. قومك يا بو يا مارعاني، ومن عقبك يا بو يا مرمراني، ومن حقي يا بو يا غصباني، وانا طالبت بي واطردوني للدار يا بو يا غصداني، وبين الباب والحايط اسقطاني. رحم الله من نادى يا رسول الله وفاطمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أيام قلب ينقلبون. نسألك برسولك الكريم وبأمير المؤمنين وبفاطمة الزهراء وبالمحسن السقطي يا الله، عجل في فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، واجعل بقية عمرنا في أيامه ودولته وعدله، وقربنا إليه، وعطف قلبه نحونا، وأشركنا في دعواته، إنك جواد كريم. اللهم تقبل أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، واقضي حوائجنا وحوائج الجالسين والمحتاجين، ومن أوصانا بالدعاء لقضاء حوائجه المرضى من شيعة أمير المؤمنين، أمراضنا الروحية والجسمية شافها بشفائك يا إله العالمين. المؤسسين والحاضرين تقبل منهم أحسن قبول، واغفر لنا ولوالدينا ولذوي حقوقنا ولخدام أهل البيت ولخدام هذه الحسينية، وابعث إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.